بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح فيها الخير والنفع والبركة، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال البيقوني رحمة الله تعالى عليه في المنظومة البيقونية: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. زك أي عرف وعلم، أي هذا هو حد الموقوف الذي عرف وعلم. طيب، ما معنى الموقوف؟ هنا المؤلف يتكلم عن نوع من أنواع علوم الحديث ونوع من أنواع الأخبار التي تردنا. قال الموقوف: الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي. إذن الآن صارت عندنا عدة مصطلحات: المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. المقطوع ما أضيف للتابع. طيب، الذي أضيف للصحابي ما هو؟ هو الموقوف. الذي أضيف للصحابي هو الموقوف. وهنا فائدة بارك الله فيكم يظهر لنا من خلال كل ما سبق، أن علماء الحديث يتميزون بالدقة، من دقتهم جعلوا لكل نوع بارك الله فيكم مسمى وتعريف خاص حتى يميزوه عن غيره. طيب، الآن لنأخذ بارك الله فيكم أمثلة على الموقوف، مع التنبيه أن ما أضيف إلى الصحابي ولو كان من قوله فهو موقوف، ولو كان من فعله فهو موقوف أيضا. فالموقوف يشمل الموقوف القولي والموقوف الفعلي. إذن الآن لو مر عليك لفظ قاله بعض علماء الحديث: هذا خبر موقوف، ماذا يتبادر إلى ذهنك مباشرة؟ أنه شيء منسوب إلى من؟ إلى الصحابي، ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس إلى التابعي. هذا من ناحية الجملة. وأحيانا في بعض المسائل قد يطلق على بعض أخبار التابعين الموقوف، قد يطلق على بعض أخبار التابعين الموقوف تمييزا لهذا الخبر عن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الموقوف بارك الله فيكم: روى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. لاحظ حتى تميز الموقوف أننا لم نسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى قال ابن عمر: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. يعني لو افترضنا أن الخبر كان بهذا اللفظ: قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، ماذا سيكون الخبر في الحالة الثانية؟ مرفوع. لو افترضنا أن هذا الخبر مثال كان: قال سعيد بن المسيب إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، ماذا سيكون هذا الخبر؟ مقطوع. أما هنا فهو موقوف على ابن عمر، لم يرفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. مثال آخر في مصنف ابن أبي شيبة أيضا بإسناده: قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، احفظ صيامك ما استطعت. هل قال هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذا ماذا يكون نوع الخبر هذا؟ موقوف. هذا موقوف قولي، موقوف قولي. مثال آخر: قال ابن مسعود كما روى البخاري في الأدب المفرد: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى، إلى آخر هذا الخبر. فهذا الخبر أيضا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب، لنأخذ مثال على الموقوف الفعلي، لنأخذ مثال على الموقوف الفعلي. جاء في الأدب المفرد البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا مطرت السماء يقول: يا جارية أخرجي سرجي، أخرجي ثيابي، ويقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا. هل ابن عباس هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال هذا، إذن هذا موقوف، هل له حكم الرفع؟ هذا شيء آخر، هذه مسألة أخرى، ولكن الآن هذا الخبر ما نوعه؟ هو خبر موقوف. مثال آخر، قال سعيد ابن المسيب قال رأيت أبا هريرة يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط ويقول اللهم أعذه من عذاب القبر. الخبر، والخبر رواه عبد الرزاق في المصنف، وهذا أيضا موقوف من ماذا؟ من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما روى ابن المنذر في الأوسط أنه قرأ سورة الحج على منبر البصرة فسجد بالناس سجدتين. هذا موقوف ماذا؟ من فعل أبي موسى. طيب، هنا فائدة بارك الله فيكم، إذا أردنا أن نبحث عن الأخبار الموقوفة أين نجدها؟ طبعا نجدها في دواوين السنة، يعني في صحيح البخاري في موقوفات، في مرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم أيضا كذلك، في الكتب الستة. لكن هناك كتب اعتنى أهلها بجمع الأخبار الموقوفة، مثل أي كتاب؟ مصنف ابن أبي شيبة، هذا بارك الله فيكم كما يقال كنز النفيس للبحث عن أخبار الصحابة الموقوف عليه، لأنه كان كثير العناية بهذا الباب، كان كثير العناية بهذا الباب. مثال آخر أيضا، مصنف عبد الرزاق مليء بالآثار الموقوفة على الصحابة، وأيضا من مقطوعات التابعي، الأمور الأخبار المقطوعة على التابعي، وتوجد فيه أحاديث مرفوعة، لكن الأحاديث والأخبار الموقوفة أو المقطوعة على التابعي كثيرة في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. أيضا بارك الله فيكم تفسير ابن جرير الطبري، لأن ابن جرير يحرص على أن يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن أيضا بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة، فتجد فيه أخبار موقوفة كثيرة. كتب ابن المنذر الأوسط والإشراف وغير ذلك من الكتب تجد فيه أخبار موقوفة كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، المحلى لابن حزم فيه أخبار موقوفة، إلى غير ذلك من الكتب. قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. إخواني الكرام، قبل أن أفصل أنا سأسألكم سؤال، مر معنا أن المقطوع هو من؟ هو ماذا؟ قول التابعي. قال ومرسل منه الصحابي سقط، ما الفرق بين المقطوع والمرسل؟ تفضل. المقطوع أحسنت، يعني أنا من باب التقريب حتى يستوعب الإخوة، في المقطوع ما تجد التابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لفظة صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم ما تجده في المقطوع. أما في المرسل فهو الذي يضيفه التابعي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن المرسل ما أضافه التابعي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني سقط منه من؟ الصحابي. طيب، المرسل عند علماء الحديث نوع من أنواع الحديث الضعيف. طيب سؤال، إذا كان الساقط هو الصحابي ليش ضعفنا الخبر؟ تفضل. جيد، أحسنت الأخ صهيب يذكر شيء أنا يعني أذكره بطريقة أخرى. بعض أهل العلم يقول المرسل ما سقط منه الصحابي، وهذا تعريف خطأ. ليش؟ لو سقط الصحابي فقط الأمور طيبة، ترى ما الحلقة التي فقدناها في الإسناد؟ الصحابة، حلقة الصحابي، والصحابة كلهم عدول. لكن المرسل عند علماء الحديث ما أضافه التابعي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا عدوه من الأحاديث الضعيفة؟ يقولون قد يكون الساقط صحابي، وقد يكون الساقط صحابي وتابعي، وقد يكون الساقط صحابي واثنين من التابعين، وقد يكون الساقط صحابي وثلاثة من التابعين. أنا كيف عندي علم بهذا الأمر؟ بما أنه ما عندي علم إذن الاحتياط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. واضح بارك الله فيكم. كيف تظهر هذه المسألة؟ إخوان الأفاضل، بعض التابعين عمر إلى سنة تقريبا 150 من الهجرة، بعض التابعين، يعني عمر بن عبد العزيز تابعي عاش إلى سنة كم؟ إلى سنة 100 من الهجرة. طيب، من سنة 100 إلى الهجرة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كم يكون بين عمر بن عبد العزيز والنبي عليه الصلاة والسلام؟ في الغالب يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجلين أو ثلاثة، وقد يكون رجل واحد. واضح بارك الله فيكم. فلذلك احتاط علماء الحديث، قالوا بما أن التابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، إلا في بعض الأحوال الضيقة. ما يقولون إن هذا المرسل صحيح ثابت، يعني الإسناد لا إشكال فيه، لكن يقولون هذا المرسل يحتج به. ما هي هذه الحالة؟ مراسيل كبار التابعين، يعني بعض التابعين أدرك جمع كبير جدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مثل سعد بن المسيب. بعض التابعين يذكر عنه أنه روى عن جميع العشر المبشرين بالجنة إلا الواحد أو الاثنين، فهذا أدرك أكبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا في الغالب يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم رجل؟ صحابي فقط، يقولون الصحابي أسقطه. إذن يقولون ما أسقط إلا طبقة الصحابة، فلذلك يحتجون بمراسيل هؤلاء، يحتجون بمراسيل هؤلاء بقرائن معينة. يعني قد يمر عليك يا طالب العلم إن الإمام أحمد يحتج بمرسل سعيد المسيب، فأنت تعرف أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف، كيف يحتج به؟ سعيد المسيب أدرك كبار الصحابة، فلذلك كم يكون الساقط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الغالب رجل واحد، في الغالب. فلذلك اعتبر أهل العلم هذه المسألة، وهي من القرائن عندهم، وهي من القرائن عندهم. طيب، لنأخذ أمثلة على المرسل. في مصنف ابن أبي شيبة جاء أو روى ابن أبي شيبة بإسناده عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن أصابعه. هذا مقطوع ولا مرسل؟ مرة ثانية، قال سعيد بن المسيب قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن أصابعه. هذا مقطوع ولا مرسل؟ مرسل. لماذا قلنا مرسل؟ لأن سعيد بن المسيب رفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وسقط هنا الصحابي. سعيد بن المسيب ليس صحابي، وإنما هو تابعي. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة، عروة هذا ابن الزبير ابن العوام، عروة ليس صحابي، عروة تابعي، عن أبيه، أبوه من؟ عروة ابن الزبير، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تطيب وتطهر. في الدور يعني القبائل، أماكن نزول القبائل. هل هذا مرسل أو مقطوع أو مرفوع أو موقوف؟ أجيبه مرسل، لأن التابعي يقول أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بكذا. في مثال آخر، روى البيهقي بإسناده في شعب الإيمان عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طلق الوجه. هذا خبر مرسل، لأنه من رواية الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحسن البصري من التابعين، لم يلق نبينا صلى الله عليه وسلم. والمرسل بارك الله فيكم من أقسام الحديث الضعيف، لأن الحافظ الذهبي في الموقظة يذكر بارك الله فيكم أن كثير من المراسيل يكون الساقط فيها اثنين، أو يكون الساقط فيها أكثر من اثنين، فلذلك ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. قال وقل غريب ما روى راو فقط. يعني إخوان الكرام، عندنا بعض الأحاديث تدور في بعض طبقات إسنادها، خاصة في آخر الإسناد، ليس أول الإسناد، أول الإسناد من قبل صاحب الكتاب، أول الإسناد من قبل صاحب الكتاب، وإنما في آخر الإسناد تدور على راو واحد فقط، فهذا يسميه أهل العلم غريب، هذا الحديث يسميه أهل العلم غريب، وهو الذي يتفرد بروايته راو واحد في أي موضع من السند حديث يتفرد بروايته راو واحد في أي موضع من السند. لنأخذ مثال على ذلك. في صحيح البخاري قال البخاري حدثنا الحميدي. من هذا الحميدي؟ عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الخبر الحديث هذا لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من واحد، من هو عمر، ولا يرويه عن عمر إلا واحد وهو علقمة بن وقاص، ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. وعن يحيى يرويه كم شخص؟ ربما 200 نفس عن يحيى. يعني الحديث يدور إسناده راوي 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 ثم من الراوي الأخير هذا يحيى بن سعيد ينتشر هذا الحديث، ينتشر هذا الحديث. لذلك يسميه أهل العلم بأنه حديث غريب، حديث غريب. وطبعا على هذا المعنى، المعنى الذي ذكرناه، أن الحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. هذا حديث صحيح البخاري مر علينا أنه غريب، ولكن تجد عند المحققين من المحدثين إذا قالوا عن حديث بأنه غريب انتبه، فربما كانت الكلمة معناها أنه خبر ضعيف، ربما كانت الكلمة معناها أنه خبر ضعيف. أيضا هذا طبعا أول حديث في صحيح البخاري. في صحيح البخاري أيضا مثال ثاني، قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن. الحديث هذا لا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من؟ إلا أبو هريرة. ولا يرويه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة. ولا يرويه عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع. وعن عمارة انتشر هذا الخبر، فهو خبر ماذا؟ غريب. هنا طبعا فائدة بارك الله فيكم، البخاري بدأ صحيحه بحديث غريب حديث عمر، وختم صحيحه بحديث غريب حديث أبي هريرة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، قالوا هذه من المناسبات. أيضا البخاري أول كتاب في صحيحه أي كتاب؟ هاي جماعة ها؟ كتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي. طيب وأول شيخ يروي عنه البخاري من؟ الحميدي عبد الله بن الزبير المكي. واضح بارك الله فيكم. والوحي أين نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ في مكة، وهذا من شيوخ البخاري، ويروي عنه البخاري أول حديث بإسناده. واضح بارك الله فيكم. هذه من اللطائف المتعلقة بصحيح البخاري. طيب إلى الآن الأمور واضحة، تكلمنا عن الموقوف والمرسل، وتكلمنا عن الموقوف والمرسل والغريب. واضح الأمور بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال لما ذكرناه؟ هاي جماعة طارق، الأمور طيبة؟ كورة ولا شو؟ طيب تفضل.
عشان تعرف للتابع لأنه صار لا يخبر عن الحديث لو كان
أحسنت. سليم صحيح؟ أخي سليم الصادق ألا يمكن أن يحدث عن كذاب؟ إنسان الصادق الآن أنت ما تحاسب على هذا، أنت رجل صادق تقول سمعت فلان الفلاني يقول كذا وفلان الفلاني القائل كذاب، أنت تؤاخذ على هذا الكلام؟ ما تؤاخذ. واضح بارك الله فيك. فلذلك قدموا جانب الحظر، قدموا جانب الحظر والمنع. وقد ما يكون كذاب، قد يكون رجل مجهول ما نعرفه. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن نحتاط، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت علي بارك الله فيك. وأيضا قد يكون الذي حدثه ثقة لكنه وهم غلطان. واضح بارك الله فيك. فلذلك احتاطوا في مثل هذه المواقف. قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. الآن المؤلف يتكلم عن نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. ما هو هذا النوع؟ قال وكل ما لم يتصل بحالي المنقطع. مر معنا في تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده. طيب إذا ما اتصل السند يسمى ماذا هذا الحديث؟ بالمنقطع. واضح بارك الله فيكم. طيب المنقطع ما معناه؟ ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي. ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي. وبعض أهل العلم يقول ما سقط من وسط إسناده، ليس من أول الإسناد، لأن من أول الإسناد إذا سقط يسمى المعلق. ما سقط من وسط إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي. طيب لو كانوا على التوالي يسمى ماذا؟ هاي جماعة أحسنت، معظم. واضح بارك الله فيكم. يعني إخواني الأفاضل أريد أنبهكم على شيء. الذي يظن أن علماء الحديث عندما يقولون عن حديث هذا صحيح وضعيف وحسن ووهم فيه فلان وتفرد به فلان وغير ذلك، ما جاءت هذه الألفاظ عندهم من يعني أمان ودعة وكسل وبطالة وعطالة، وإنما يسبرون هذه الأسانيد. فهم كانوا يميزون بين السقط إذا كان في أول الإسناد يسمونه معلق، طيب سقط في وسط الإسناد اثنين فأكثر على التوالي يسمى معضل، طيب في وسط الإسناد راوي واحد يسمونه منقطع. واضح بارك الله فيكم. فعندهم دقة في مثل هذه المسائل. وهنا بارك الله فيكم تنبيه ذكرناه في الدروس الماضية، لابد من الانتباه لحلقات الإسناد. حلقات الإسناد عبارة عن طريق أو سلم يوصلك إلى القائل. إذا سقط سلم واحد ربما لم تستطع الوصول إلى القائل. واضح بارك الله فيكم. لذلك أحبتي الكرام، لو كان عندنا انقطاع في موضع واحد هذا ضعيف، لكن لو كان عندنا انقطاع في موضعين سقط راويين أو ثلاثة، هذا الضعف يكون أشد من الضعف الأول. الضعف أشد من الضعف الأول، لأنه لو سقط راوي واحد فقط فإنك تحتاج إلى معرفة رجل واحد. طيب لو سقطوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة تحتاج إلى معرفة كم راوي؟ أربعة. فالعملية تكون أصعب. طيب أمثلة على المنقطع في سنن أبي داود، قال حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف. يعني الإسناد من أوله موصول كامل، الإسناد من أو في أوله ما فيه انقطاع. أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة. الخبر. قد يقول قائل هذا إسناد متكامل، عندي فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصلنا إلى عائشة. لكن لو ترجع إلى الشرط الأول الذي ذكرناه في موضوع صحة الحديث، اتصال الإسناد. هل يا فلان أنت سمعت هذا الخبر من عائشة؟ يعني لقي عائشة؟ هل هناك واسطة قد سقطت؟ هنا فائدة. طيب قد يقول قائل يمكن المحدث ما يسمع من شيخه ويقول حدثني فلان، يعني يمكن ميمون ابن أبي شبيب يقول حدثتني عائشة. نقول لو قال هذا وهو لم يسمع من عائشة يعتبر ماذا؟ كذابا، فلذلك تسقط جميع رواياته. لكن هنا ماذا قال ميمون ابن شبيب؟ هل قال حدثتني أبو حميد؟ قال حدثتني، قال أخبرتني، قال سمعت منها، قال جلست في حلقة وسمعت من وراء الستر أم المؤمنين تقول كذا، ما قال هذا، قال أن عائشة كذا 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 وقع منها رضي الله عنها وأرضاها. قال أبو داود في السنن ميمون لم يدرك عائشة. يعني هذا ما معناه عندما يقول ميمون لم يدرك عائشة؟ يعني منقطع. واضح بارك الله فيكم. يعني هذا خبر منقطع. طيب في سنن أبي داود مثال ثاني، قال حدثنا سليمان بن داود المهلي. طيب هنا في انقطاع بارك الله فيكم. أجيبه، هل يوجد انقطاع؟ لو كان في انقطاع أبو داود سيقول حدثنا، لا لن يقول حدثنا. واضح بارك الله فيكم. قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر يا أيها الناس. ابن شهاب لم يسمع من عمر بن الخطاب، فهذا منقطع، هذا منقطع. ومثال آخر، قال في مصنف ابن أبي شيبة حدثنا عبدة عن جويبر عن الضحاك قال كان حذيفة يقول إذا خرج من الخلاء الخبر، والضحاك لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وفي سنن الترمذي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى ابن أبي كثير عن عروة. هنا فائدة بارك الله فيكم. البخاري يقول الحجاج ابن أرطاة لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير، يعني عندنا انقطاع، واضح بارك الله فيكم. ويحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب ليش ما عدينا هذا معضل؟ كم انقطاع هنا؟ انقطاعين. لماذا لم يعد معضلا؟ أحسنت، ما كان الانقطاع والسقط على التوالي. لو كان السقط متوالي راويين فأكثر يسمى معضل. أما هنا يعني عندنا الإسناد بين الراوي الأول والثاني في انقطاع، طيب بين الثاني والثالث بارك الله فيكم أيضا يوجد، أو بين الرابع والخامس انقطاع في موضعين ليس متواليين، فهذا يسمى منقطع ولا يسمى معضلا. هذا يسمى منقطع ولا يسمى معضلا. فالحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة. من قال هذا الكلام؟ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. طيب كيف يعرفون المحدثين إن هذا سمع من فلان أو هذا ما سمع من فلان؟ يعرفون هذا بالتاريخ، واضح بارك الله فيكم. نفترض أن أنا أذكر هذا المثال حتى نستوعب بارك الله فيكم، أن رجلا يقول عن فلان الفلاني، طيب كم عمرك أنت القائل؟ عمره 20 سنة. طيب الذي نقل عنه الخبر قد توفاه الله قبل 40 سنة، طيب كيف سمع منه؟ في انقطاع ولا ما في انقطاع؟ أجيب، هل يوجد انقطاع؟ نعم يوجد انقطاع. لو افترضنا أن الآن عندنا طفل عمره 10 سنوات فقال عن الشيخ ابن باز أنه قال كذا، في انقطاع ولا ما في انقطاع؟ في انقطاع، واضح بارك الله فيكم. لذلك لابد يوضح كيف تنقل عنه، قرأ فتواه إلى غير ذلك. هذا من باب فقط المثال سلمكم الله، فيعرفون هذا الأمر بالتاريخ. أيضا الشيء بالشيء يذكر، كيف يعرفون أيضا بالتاريخ؟ رجل من أهل دمشق وتلميذه من أهل خراسان، طيب هذا الخراساني ما رحل والدمشقي لم يرحل إلى خراسان، فكيف يقول عن فلان؟ واضح بارك الله فيكم. فهنا تعرف موضوع الانقطاع، هنا تعرف موضوع الانقطاع. أيضا نعرف موضوع الانقطاع من خلال تنصيص الأئمة، الأئمة ينصون على ذلك. طيب الأئمة كيف عرفوا هذا الأمر؟ أضرب لكم مثال، راوي يروي عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاه، ما الرابط بين هؤلاء الصحابة؟ أنس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس وجابر، ما الرابط بينهم؟ بعبارة أدق تأخر موته، واضح بارك الله فيك، كلامك صحيح جزاك الله خير، تأخر موت هؤلاء. هذا الراوي ما يروي إلا عن هؤلاء، فجاء هذا الراوي برواية يروي فيها عن عمر بن الخطاب، هذا انقطاع وليس بانقطاع؟ أجيبوا جماعة، عمر بن الخطاب متى توفاه الله عز وجل؟ متى استشهد؟ 23 للهجرة، واضح بارك الله فيكم. وأنس بن مالك عمر إلى تقريبا 90 من الهجرة، فكيف هذا الراوي يروي عن أنس وطبقة أنس ثم يأتينا برواية يروي بها عمن؟ عن عمر بن الخطاب، واضح بارك الله فيكم. لأن هذا الراوي لو أدرك عمر سيروي عمن أيضا؟ سيروي عن عثمان وعلي وغيره من الصحابة، فبما أنه لا يروي إلا عمن تأخر وفاتهم من الصحابة، إذن هذه علامة على وجود انقطاع في الإسناد، واضح بارك الله فيكم. وهذا طبعا من ذكاء علماء الحديث. أيضا بارك الله فيكم يعرف الانقطاع بجمع طرق الحديث، تجمع طريق الحديث، فربما الراوي ما نشط في هذا المجلس فما قال حدثني فلان عن فلان، وإنما روى عن فلان مباشرة. وفي مجلس آخر يقول حدثني فلان عن فلان، أو يسأل يا شيخ أنت سمعت هذا الخبر عن فلان؟ فيقول نعم سمعته عن فلان. أو يقال له هل سمعت هذا الخبر عن فلان؟ قال لا لم أسمعه من فلان، وإنما سمعته عن فلان عن فلان. واضح بارك الله فيكم. فهذه طرق لمعرفة وجود الانقطاع في الأسانيد. ويقولون الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين لك علة الحديث، لابد تجمع الطرق حتى يتبين لك علة الحديث، والله تعالى أعلم. طيب الأمور واضحة يا جماعة؟ في سؤال شيء حول ما مضى؟ سيف أمور طيبة؟ طيب الشيخ تفضل. نعم الزهري، نعم نعم. يعني إذا كيف في الغالب في طب يعني تسمع في طبقة التابعين ابن شهاب خلاص هنا يعني عالم على رأس جبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب ثم قال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. المعضل في اللغة نقول هذا أمر عضال أي أمر شديد. فالمعضل في اللغة يدور حول وجود شيء شديد، وجود أمر شديد، هذا في اللغة. في الاصطلاح ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي، ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي. قد يكون الساقط أربعة ثلاثة اثنين، واضح بارك الله فيكم، راويان فأكثر، هذا يسمى معضل. سقط منه راوي واحد يسمى منقطع، يسمى منقطع. طيب نريد أمثلة على المعضل. في الموطأ قال الإمام مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. الخبر هذا الخبر بارك الله فيكم فيه انقطاع، يعني فيه سقط. طيب ما نوع هذا السقط؟ الإمام مالك يروي عن من؟ يروي عن نافع عن ابن عمر. يعني الإمام مالك يروي عن من تأخر وفاتهم من الصحابة بواسطة. واضح بارك الله فيكم. يعني ابن عمر صحابي تأخرت وفاته، الإمام مالك يروي عن هذا الذي تأخرت وفاته بواسطة بينه وبين ابن عمر رجل. فكيف هنا يروي عن أبي هريرة من دون واسطة؟ في بتتبع طرق الحديث والإمام مالك نفسه يروي هذا الخبر خارج الموطأ عن محمد ابن عجلان. يعني الساقط الآن كم راوي؟ راوي واحد. فيكون ماذا أبو حميد إذا سقط راوي واحد يكون ماذا؟ أكيد يمكن غلطتك. طيب إذا راوي واحد منقطع، لكن الإمام مالك يرويه عن محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. واضح بارك الله فيكم. فالساقط كم؟ ساقط اثنين على التوالي، فيسمى هذا ماذا؟ معضلا، يسمى هذا معضلا. واضح بارك الله فيكم. واضح يا جماعة يوسف؟ واضح. طيب قال مثال آخر في مسند الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو أسامة عن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله. الأعمش بعض أهل العلم يقول هو من صغار التابعين، هو من صغار التابعين، وربما قال بعضهم هو من أتباع التابعين، هو من أتباع التابعين. إذن كم سيكون الساقط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقل شيء اثنين، أقل شيء، لأنه من صغار التابعين. واضح بارك الله فيكم. وإذا كان من أتباع التابعين سيكون الساقط التابعي والصحابة جزما، والصحابي جزما. فلذلك هذا إسناد معضل. مثال آخر في الطبقات لابن سعد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا نعيم ابن يحيى التميمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الفوارس أبو موسى، ونعيم ابن يحيى من أتباع التابعين. يعني كم ساقط في الإسناد هنا؟ كم راوي؟ اثنين فأكثر. وأيضا في سنن أبي داود قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه. وإبراهيم يروي هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي غالب مرويات إبراهيم أنه يروي عن التابعين عن الصحابة، فيكون هنا ماذا؟ قد سقط اثنين فأكثر. وبعض الأئمة بارك الله فيكم يسمي الخبر ويحكم على الخبر أنه معضل، أي أن إسناده شديد الضعف، أن إسناده شديد الضعف. مر معنى التعريف اللغوي للإعضال ما هو؟ الأمر الشديد. فيقول هذا إسناد معضل، أي شديد الضعف. منهم الإمام أحمد جاء عنه أنه استخدم هذا المصطلح. إذن يعني إذا مر عليك هذا إسناد معضل، ليس معناه إسناد فيه عضلات. واضح بارك الله فيكم؟ لماذا أقول هذا؟ بعض الناس ما يفهم، ربما ضبطها بضبط آخر يعني من العضلات يعني. لا ما يصح هذا، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. طيب، قال هنا وما أتى مدلسا نوعان. الآن المؤلف يتكلم عن التدليس. الدلس بارك الله فيكم في اللغة الظلام، فيقولون التدليس في اللغة بشكل عام إخفاء العيب، لأن في الظلام تختفي الأمور. دلس فلان علينا، أخفى عيب معين علينا، دلس في البيع، دلس في كذا، فيخفي عيبا من العيوب، يخفي عيبا من العيوب. طيب، التدليس في الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، إخفاء عيب في الإسناد على وجه يوهم سلامته من ذلك. إخفاء عيب في الإسناد على وجه يوهم سلامته من ذلك، يعني بس بعبارة تقريبية كأن صاحب الإسناد يوري في الإسناد، يعمل توريح. واضح بارك الله فيكم؟ فالتدليس إخفاء عيب من الإسناد يوهم سلامته من هذا العيب، يوهم سلامته من هذا العيب. طيب، التدليس المؤلف يذكر أنه على نوعين. قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني التدليس في النوع الأول يسميه أهل العلم تدليس الإسناد. طبعا للتدليس عدة أنواع، لكن المؤلف ذكر نوعين، تدليس الإسناد. ما هو تدليس الإسناد؟ رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه. رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ الراوي قد يلقى شيخه، شيخ كم حديث سيحدث به؟ يحدثه مثلا بمئة حديث. طيب شيخ هذا مكثر، فالراوي لا يستطيع أن يقول لغير الأحاديث المئة حدثني فلان، لأن لو قال حدثني فلان وهو ما حدثه سيكون ماذا؟ كذابا. فيأخذ الراوي هذا الحديث عن تلميذ من تلاميذ الشيخ مثلا، ثم يأتي فيقول عن فلان. يعني نحن عنا مئة حديث سمع هذا الراوي من شيخه، هذه مضمونة طيبة، يعني طيبة في شرط واحد وهو الاتصال. وعندنا مئة حديث أخرى لم يسمعها الراوي من شيخه، هذه لابد من التفتيش فيها، ربما الذي حدثه كذاب، ربما الذي حدثه وضع، ربما حدثه ثلاثة أربعة نزل حتى وصل إلى هذا الشيخ، فلا بد أن نعرف الواسطة. وقدمت مرارا وتكرارا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط فيه علماء الحديث احتياطا كبيرا. واضح بارك الله فيكم؟ إلى الآن الأمور واضحة؟ المثال سنأتي له. إلى الآن الأمور واضحة؟ هاي جماعة الشيخ واضح الأمور؟ اسم الكريم محمد، الأمور واضحة؟ طيب خليفة سيف أظن ولا خليفة؟ خليفة، الأمور واضحة؟ طيب لنأخذ أمثلة على ذلك. هذا أي نوع يسمى تدريس الإسناد؟ في السنن الكبرى للنسائي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير يروي عن جابر، أبو الزبير يروي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وتبارك. طيب أبو داود بعد روايته للخبر ماذا يقول؟ قال حدثنا قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن، عذرا النسائي ماذا يقول؟ النسائي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن، رجعنا للإسناد، قال حدثنا زهير قال سألت أبا الزبير أسمعت جابرا يذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو الزبير ليس جابرا حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان. يعني هنا وقع ماذا؟ تدريس. واضح بارك الله فيكم؟ أسقط رجل وأخفي هذا العيب، فالمحدث شك، أنت سمعت يذكر هذا الحديث؟ واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك قال لا. وما كذب أبو الزبير، قال أنا سمعت فلان يحدثني عن جابر، مع أن أبو الزبير من تلاميذ جابر، لكن هذا الحديث ما سمعه من جابر. واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر في سنن سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي قال قال عبد الله، عبد الله ابن مسعود، إن معاذا كان أمة قانتا لله. الخبر، هذا الخبر زكريا دلسه وأخفى عيبا فيه. لماذا؟ زكريا يروي عن الشعبي، لكن هذا الخبر يرويه عن رجل يقال له فراس ابن يحيى عن الشعبي، فهذا تدريس. واضح بارك الله فيكم؟ هذا تدريس. طيب قد يقول قائل ليش المحدث يسوي كذا؟ لماذا يفعل كذا؟ إخواني الأفاضل، المحدث إذا روى عن شيخه 1000 حديث هل مثل إذا روى عن شيخه 5 أحاديث يستويان؟ لا، إذا روى عن شيخه 1000 حديث يكون من ماذا؟ من خاصة أصحابه ويرتفع قدره. فلذلك بعض المحدثين قد يعمد إلى التدريس، قد يعمد إلى التدريس. أيضا في مسند الإمام أحمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال رأيت عليا، الخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال شعبة قلت، يعني شعبة قال هذا فيما رواه عنه الدارقطني في العلل، قلت لأبي إسحاق سمعته من علي بن ربيعة؟ أنت سمعت هذا الحديث من علي بن ربيعة؟ هنا يقول عن علي بن ربيعة، قال لا، حدثني يونس بن خباب عن رجل عن علي بن ربيعة. يعني الساقط كم؟ 2، تدريس وإعضال. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا أمر ربما يتطلب بحثه إلى إتقان ودربة. طيب إلى غير ذلك من الأمثلة، والله تعالى أعلم. طيب النوع الثاني من أنواع التدليس يسمى تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ما هو؟ أن يروي الراوي عن شيخه فيسميه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. أن يروي الراوي عن شيخه لكن يغير في اسم الشيخ كي لا يعرف هذا الشيخ. يعني مثلا لو أن رجلا قال لإخواني بعد درسنا هذا: أنا حضرت درس عند عبد الله، وحضرت درسا عند أبي سيف، وحضرت درسا عند ابن أبي عبد الله، وحضرت درسا عند ابن أبي محمد. يعني كم درس حضر بارك الله فيكم؟ 4. وفي الواقع كم درس حاضر؟ درس 1. واضح بارك الله فيكم؟ هذا موجود. فلو قال قائل مثلا: أنا التقيت ببحميد، والتقيت بعبد الله، والتقيت بعبد الرحمن، هذه مسميات لماذا؟ لشخص واحد. طيب لماذا المحدث يفعل مثل هذا؟ مثلا من أسباب ذلك الاستكثار من الشيوخ. واضح بارك الله فيكم؟ رجل كسلان مثال سمى شيخه بخمسة أسماء، أنت ستظن أن هذا ماذا؟ مقطع نفسه في طلب العلم، لكنه ما حضر إلا درس واحد عند شيخ واحد. فلذلك هذه من الطرق التي يفعلها بعضه. مثال ذلك عطية ابن سعد العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري. طيب في مشكلة الآن؟ الآن هل توجد مشكلة؟ لا، ما توجد مشكلة. عطية يروي عن أبي سعيد الخدري، وعطية هذا يروي عن راوي اسمه محمد بن السائب الكلبي، وهو متهم بالكذب، كنيته أبو هشام، لكن عنده ولد اسمه سعيد. فيأتي عطية فيقول: حدثني أبو سعيد. أنت تظن من أبو سعيد هذا؟ الخدري. لكن أبو سعيد من هذا؟ محمد بن السائب الكلبي المتهم بالكذب. واضح بارك الله فيكم؟ وهذه من طرق معرفة التدليس، يعني أو بعض هؤلاء يدلسون لإخفاء عيب في الإسناد، لأن شيخ هذا متهم بالكذب، وضاع، كذاب، ضعيف، مجروح إلى غير ذلك، فيأتي بوصف يخفي فيه هذا العيب. مثال ذلك، مثال آخر في سنن ابن ماجه، قال: حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج، حاء قال: وحدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر أو ابن أبي السفر، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء. وانت تروح تدور إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء، من هذا؟ من هذا؟ من هذا الراوي؟ ما في راوي اسمه إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء. هذا الراوي دلسه ابن جريج، غير اسمه، وهو إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك. واضح بارك الله فيكم؟ وهذه طرق يفعلها بعض المحدثين، يفعلها بعض المحدثين. مثال ذلك أيضا الرقة، الآن وين موجودة؟ في الشام، منطقة ومدينة الرقة موجودة في الشام، يعني في سوريا حاليا. كان بعض المحدثين يأتي إلى المحدث ويأخذه إلى منطقة في بغداد اسمها الرقة، فيقول: حدثنا فلان في الرقة. هل كذب؟ هاي جماعة ما كذب. لو أن واحد مثلا وقف وراء خردبي وقال: حدثني فلان وراء النهر، واضح بارك الله فيكم؟ هذا موجود عند بعضهم. رجل مثلا، مثال، يأتي إلى منطقة نفترض أنها اسمها القدس في غير الشام، منطقة أو حي من الأحياء، فيقول: حدثني فلان في القدس. طيب أنت سافرت القدس؟ يقول: لا، المطعم اسمه كان مطعم القدس، فأنا قلت لك هذا الأمر. فهذا أيضا من التدريس، هذا أيضا من التدريس. وأيضا ابن الجوزي ذكر هذا، أن بعض المحدثين كان يأتي بالشيخ ويجلسه وراء نهر الفرات، ويقول حدثني فلان من وراء النهر، ومن وراء النهر أنت تظن أنه قد حفيت أقدامه في طلب العلم، وراء النهر خراسان وتلك المنطقة البعيدة، والرجل يتكلم عن بغداد، يتكلم عن بغداد. أيضا بعضهم كما ذكرت لكم يريد أن يستكثر من الشيوخ، فعلي بن المفضل ألف جزءا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيخه هبة الله علي بن ثابت الكاتب، وقال مرة أبو القاسم هبة الله ابن أبي الحسن الخزرجي. هذه كلها مسميات لشيخ واحد، مسميات لشيخ واحد. كم بقي على الأذان؟ طيب. قال وما يخالف ثقة. طيب إلى الآن الأمور واضحة يا جماعة بالنسبة للتدليس؟ في سؤال؟ تفضل. هنا نعم. نعم نعم. ما يقدر يقول حدثني. نعم. ننظر الآن في الواسطة، لكن هنا يقول ماذا؟ قال قال هنا أبو الزبير حدثني صفوان أو أبو صفوان. إذا عرفنا الواسطة وتحققنا منها فالأمور طيبة، لكن من صفوان هذا ومن أبو صفوان؟ ابحث. واضح بارك الله فيه. فلذلك أيضا يحتاط مثل هذا الأمر. نعم تفضل. نعم. نعم. هذا بالنسبة لتدليس الشيوخ. بالنسبة لتدليس الشيوخ. لكن مثال بارك الله فيك. بعضهم قد يفعل هذا الأمر اختبارا للطلاب. واضح بارك الله فيك. يعني نتكلم نحن من ناحية الأصل. بعضهم يفعل هذا اختبارا للطلاب. وبعضهم يقول مثال، يعني أنا أذكر شيء عام، يقول هذا العلم عزيز، لا أريد أن أعطي الفوائد للطلاب بسهولة، عندكم هذا الإسناد فتش فيه، من هذا فلان دور وابحث. واضح بارك الله فيك. هذا من باب الاختبار للطلبة. يقولون الشيخ مقبل الله يرحمه كان إذا رأى بعض الناس قال له من محمد بن عبد الله القرشي، فيقول ما عرفه، قال لا والله تعرفه، من هو؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيك. فلذلك بعضهم يفعل هذا كي يخفي الشيخ، يذكر متروك وكذاب وغيره ولا يسميه باسمه، وبعضهم يفعل هذا امتحانا للطلبة مثلا. واضح بارك الله فيك. طيب أحد عنده شيء آخر؟ طيب قال هنا والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. ومر معنا أن هذا هو تدليس الشيوخ، أن هذا هو تدليس الشيوخ. قال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. طيب عندنا الآن نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول الذي يعني في الأبيات هذه الحديث الشاذ، والحديث الشاذ معناه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول، ما قلنا الثقة، المقبول يعني قد يكون صدوق، مخالفا لما هو أولى منه. يعني حبه الكرام، لو افترضنا أن رجلا حفظه للقرآن 70%، قرأ في الناس في الصلاة وقرأ آية كذا، واضح بارك الله فيكم، وخالف جمعا من الحفاظ الثقات، يعني الحفاظ الكبار المتقنين وراءه كلهم صوبوا له. طيب هو مو كذاب ولا ضعيف ولا غيره، لكن حفظه ليس بمتقن، قول من يكون هو الصواب؟ أجيبه، قول من؟ الحفاظ المتقنين وراءه. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، لو افترضنا أن واحد ينسى كثيرا لكنه غير كذاب. قال لك فلان الفلاني يقول كذا، وعندك 10 من أصحاب فلان الذين يضبطون الأخبار يقولون لك فلان الفلاني ما قال كذا، فقل من مقدم؟ قول 10. مثال آخر، لو افترضنا أن واحد ينسى قال فلان كذا، والذي خالفه أحد الثقات المتقنين وقال لم يقل فلان كذا، فقول من مقدم؟ قول الواحد الثقة المتقن على قول الذي هو أقل منه. طيب رواية الأقل منه تسمى ماذا؟ رواية شاذة، رواية شاذة. واضح تعريف الحديث الشاذ يا جماعة الخير؟ واضح يا جماعة؟ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. أولى منه قد يكون واحد، أولى منه قد يكون مجموعة، أولى منه من يكون شخص واحد هو من أخص تلاميذ فلان فهذا خالفه، فهذه الرواية تكون ماذا؟ شاذة. واضح بارك الله فيكم. أما لو خالف هذا الراوي ضعفاء وكذابين ومتروكين فهذه الرواية لا تعد رواية شاذة، لأن الذين خالفهم لا قيمة لهم، لا قيمة لروايتهم. واضح بارك الله فيكم يا جماعة؟ واضح. طيب نريد مثال على الحديث الشاذ. في مسند أبي داود الطيالسي قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان هذا من؟ إمام من كبار الحفاظ المتقنين. عن الزهري، الزهري إيش وضع بارك الله فيكم؟ حافظ جبل ثبت إمام. عن سالم ما يحتاج، جاوز القنطرة، ثقة ثبت إمام. عن ابن عمر صحابة كلهم عدول رضي الله عنه وأرضاه. طيب إخواني الكرام، إذا نظرت إلى هذا الإسناد، ثقة عن ثقة عن ثقة، إمام عن إمام عن إمام، ماذا ستقول عن هذا الإسناد؟ صحيح 100%. لكن مر معنا في تعريف الحديث الصحيح وأن يسلم من الشذوذ والعلة. لننظر، نجمع طرق هذا الحديث. الإسناد هذا صحيح، الإسناد قال الترمذي في السنن وروى معمر ويونس ابن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ هذا الخبر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. يعني عندنا الرواية الأولى سفيان بن عيينة عن الزهري، راوي واحد عن الزهري. الرواية الثانية مالك ويونس ومعمر وغيرهم من الحفاظ خالفوا رواية سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة روى الخبر موصولا مرفوعا، الزهري جاء وقت الأذان، المؤذن موجود، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نرجع إلى مثال الحديث الشاذ. سفيان بن عيينة روى الإسناد بطريقة عن شيخه الزهري، لكن كبار تلاميذ الزهري الحفاظ أيضا منهم الإمام مالك وغيرهم من الحفاظ رووا هذا الخبر عن الزهري مرسلا. طيب سفيان بن عيينة جبل، لكن هؤلاء أقوى منه، فيقدم رواية من؟ رواية هؤلاء الجماعة. واضح بارك الله فيكم. وهذا الأمر مبحث دقيق. يعني إخوان الأفاضل، بس أنا باب التقريب بوحميد يسمح لنا نحن نمثل به كثيرا. لو افترضنا أن بوحميد وهو ثقة ثبت خرج من الدرس اليوم وقال نحن حضرنا درس في شرح كتاب التذكرة لابن الملقن، وعشرة من الذين حضروا الدرس من الثقات قالوا لا الدرس كان اليوم في الشرح في شرح البيقونية، فقول من يقدم؟ قول الجماعة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا الأمر، وليست المسألة عبارة عن رياضيات، يعني هنا أكثر خلاص روايته مقدمة، لا، وإنما قد يكون الواحد روايته مقدمة على رواية جماعة يعني قرائن معينة عند علماء الحديث، عند علماء الحديث. لنأخذ مثال آخر. في سنن ابن ماجه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف. معاوية بن هشام صدوق له أوهام يروي هذا الخبر عن سفيان. طيب سفيان الثوري الحفاظ المتقنين كيف يروون هذا الخبر عن الثوري؟ يرويه قبيصة والأشجعي وأبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق والحسين بن حفص وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم كلهم يروي هذا الخبر بلفظ آخر. فرواية معاوية بن هشام ماذا تكون؟ شاذة. واضح بارك الله فيكم يا جماعة؟ ترى هذا من العميق والغزير. الأمور واضحة يوسف؟ طيب قال الحديث المقلوب هذا القسم الثاني. المقلوب بارك الله فيكم في اللغة التحويل من شيء إلى شيء أو من حال إلى حال. والحديث المقلوب بارك الله فيكم والقلب يعني يكون في الإسناد مثل ومعنى المقلوب في الإسناد إبدال من يعرف برواية بغيره. مثلا قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صحيح هذا؟ إيش هنا وقع؟ قلب. واضح بارك الله فيك. هذا هو القلب، هذا هو القلب. الحديث هذا من رواية من؟ عمر الخطاب. فكيف تقول من رواية أبي هريرة؟ هذا يسمى ماذا؟ مقلوب. أيضا من القلب بارك الله فيكم أن تقلب الإسناد بالكامل. يعني أحيانا يخطئ الإنسان وينتقل بصره إسنادين وراء بعض فتجعل الإسناد الثاني للحديث الأول والإسناد الأول للحديث الثاني. واضح بارك الله فيكم. طيب كيف نعرف القلب؟ العلماء يعرفون. مثل حديث عمر يقولون هذا الحديث ما يروي أبو هريرة، ما يرويه أبو هريرة، لذلك وقع هنا قلب، وقع هنا قلب. مثال ذلك بارك الله فيكم في كتاب الدعاء للطبراني روى بإسناده عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، الحديث المعروف. هذا الحديث معروف من حديث علي ليس من حديث ابن عمر، فهنا الراوي وقع له القلب. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر في سنن الترمذي الراوي يقول حدثني حريث بن قبيصة، والصواب قبيصة بن حريث. واضح بارك الله فيكم. قلب في الاسم الراوي. واضح بارك الله فيكم. يعني أنا اسمي عبد الله بن عبد القادر، رجل قال حدثني عبد القادر بن عبد الله، هذا ماذا يقع؟ قلب. واضح بارك الله فيكم. طيب إلى طيب هذا القلب في الإسناد، وهناك قلب يقع في المتن وهو قليل. القلب في المتن بارك الله فيكم إبدال لفظة في الحديث بشيء آخر، إبدال لفظ في الحديث بشيء آخر، يعني وهم وقع فيه الراوي وأبدل فيه لفظ الحديث بشيء آخر. مثال ذلك بارك الله فيكم فأخفاها حتى لا تعلم، الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بعض الرواة قلب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طيب الأخذ والإعطاء بأي يد يكون؟ باليمين. فهنا وقع قلب عند الراوي، وقع قلب عند الراوي. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد صلاة العشاء لا يوجد درس البيقونية، يوجد درس شرح بلوغ المرأة، من أراد أن ينصرف فله ذلك. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ هاي جماعة تفضل. نعم نعم، يعني مثلا الله يسلمك والله يحفظك، هذا المسجد معروف باسم خلف بن عتيق، لو واحد قال هذا هو جامع الهدى نقول لا تقلب في الأسماء لخبط. جامع الهدى موجود في مسجد آخر وهذا مسجد خلف بن عتيق. مثال ثاني نرجع لحديثنا, حديث إنما الأعمال بالنيات معروف, هو حديث عمر بن الخطاب. فجاء واحد قال لا هذا حديث أبو سعيد الخدري, نقول أنت مغلطان قلبت هذا بهذا. واضح بارك الله فيك. نعم. طيب فإن قال قال طيب يا أخي وش الفارق يعني كلهم صحابة, نقول يا أخي الكريم هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام, فرق عظيم بارك الله فيكم. المحدثين عندهم دقة, ليس الموضوع تعالوا يعني وقول هذا الأمر, لا لا هذه دقة لابد أن تكون يعني موجودة عندك. نعم. تفضل شيخ تفضل. ما سمعته؟ نعم يبقى ثقة لأنه ما كذب, ما كذب ترى, هو الآن ما كذب, المدلس ليس كذاب. واضح بارك الله فيك. وهذا الأمر يقع, هذا الأمر يقع ليس بكذاب هذا المدلس, لكن أهل العلم ما يحبون هذا العمل. لكن هل كذب هنا؟ الكذب الإخبار بخلاف الحقيقة. قال هنا أنا ما أخبر بخلاف الحقيقة. أبو من أنت؟ أبو أحمد. وأنت أسعد صحيح؟ لو قلت حدثني أسعد ولو قلت حدثني أبو أحمد هل كذبت؟ ما في كذب ترى, يعني أبدا لا يوجد كذب. واضح بارك الله فيك. يقول أنا ما كذبت, أنا وريت, والتورية ليست كذب. واضح بارك الله فيك. نعم. لو أن رجلا معه في جيبه 1000 درهم فقال له أحد كم معك؟ قال معي 100 درهم, هل كذب؟ لا ما كذب. 100 مو من 1000, هذا هو. واضح بارك الله فيك. لو أن واحد قال يعني معه 5 كتب فقال كم كتاب عندك؟ قال عندي كتاب واحد, ما قد عندي كتاب واحد فقط, أنا ما كذبت الآن. واضح بارك الله فيك. نعم. طيب والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.